بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي سنادكم المتصل الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بالفقيه بعلوي في كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب، نفعنا الله بعلومي علومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: وتسن سجدات التلاوة وهي 14 سجدة معروفة محلها، وليس منها سجدة صاد، بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم وتبطل فيها، ويسن للقارئ والمستمع لجميع آية السجدة، أي قاصد السماع، وكذا للسامع وهو غير قاصد السماع، ويشترط لها شروط الصلاة، ولو كرر آية فيها سجود تلاوة سجد لكل. وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، وإنما تسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة، ورؤية مبتلى سرا وعاص جهرا. فرع: يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب ولو بعد الصلاة، وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام ولو بقصد التقرب إلى الله تعالى، بل في بعض صوره ما يقتضي الكفر والركوع ونحوه كالسجود في التحريم، والذي يكون كفرا هو السجود للمخلوق، لأنه أثبت لله تعالى شريكا، ومثله الركوع في ذلك حيث قصد به تعظيم المخلوق كما يعظم الله تعالى، بخلافه لا بذلك القصد، لأن صورته تقع عادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود. ذكره في التحفة. فصل:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيب المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله، أكرم الساجدين لله وخير العابدين للمولى تعالى في علاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهدى وآله وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله وآلهم وصحبهم وتابعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله والوقوف بين يديه تعالى في علا. وبعد، فتحدث الشيخ عن سجود السهو، ولا يكون ذلك إلا بالصلاة، ثم تحدث عن سجود التلاوة ويكون ذلك في الصلاة وخارج الصلاة، ثم تحدث عن سجود الشكر ولا يكون ذلك إلا خارج الصلاة. قال: في سجود التلاوة: وتسن سجدات التلاوة، أي إذا مر بآية سجدة من الآيات المعروفة وهي 14 عند الأئمة الثلاثة، بل زاد بعضهم 15، هم الحنفية، وعندهم أن سجدات التلاوة في 14 موضعا، قال المالكية 11، فاختلف المالكية أي سنة أم فضيلة. المقرر المشهور في المذهب أنها سنة مؤكدة، فهم حينئذ كالحنابلة والشافعية أن سجدة التلاوة سنة مؤكدة. قال الحنفية: هي واجبة إذا مر بيت سجدة. وعدد المالكية سجدات التلاوة ولم يجعلوا منها سجدة النجم، ولا سجدة الانشقاق، ولا سجدة إقرأ. هذه الثلاث سجدات في المفصل. وقال الحنفية: فوق الإحدى عشر ثلاث، فصارت 14، وهي هذه ثلاث سجدات. قال: وتسن سجدات التلاوة للقارئ سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إلا أن القارئ في الصلاة إن كان منفردا أو إماما معلوم، أما الماموم فلا يجوز له أن يسجد إذا قرأ آية سجدة ولم يسجد إمامه، أو قرأ الإمام ولم يسجد فيلزمه متابعة الإمام فعلا وتركا. وتسن كذلك للمستمع وهو الذي قصد السماع، قصد الاستماع، وتسن للسامع وهو من سمع صدفة لم يقصد الاستماع ولكن سمع إذا سجد من قارئ يقرأ بها مريد للقراءة. كيف مريد للقراءة؟ ما سمعها من نائم ولا من زاي ولا من مجنون ولا من سكران، فلا تسن كمثل من سمعها من صدى صوت في مسجل ولا في إذاعة وهي مسجلة. لا سجود، لا يسجد إلا إن تلاهه فيسجد، فإن لم يتلوها فلا يسجد لسماع الصدى من ذلك المسجل. نعم، إن كان الذي يتلو ينقل صوته مباشرة فنعم سمعوا، ما هو شرط سمعوا مباشرة، ولو بواسطة ميكروفون ولو بواسطة تليفون ولو بواسطة إذاعة بأي واسطة وسيلة. إذا كان قاري مباشر يقرأ في ذلك الوقت فيسن، إذا سمع يسجد، أما إن كان مسجل فهذا صدى صوته. إن كان خارج الصلاة المستمع والسامع كان خارج الصلاة، أما واحد وسط الصلاة وهذا تسمع آية سجدة واحد يتلوها خارج الصلاة ما يمكن يسجد، إنما يسجد لتلاوة إمام إن كان ماموم، ولتلاوته هو إن كان منفرد. فإذا كان مصلي يصلي وناس يحزبون القرآن يدون مروا بآية سجدة وهو في الصلاة قام يسجد تبطل صلاته، أنت لا تخاطب بالسجود الآن حتى تتلوها أنت أو يتلوها إمامك إن كنت ماموم. فالسنة أن يسجد السامع والمستمع إن كان خارج الصلاة. تسن سجدات التلاوة وهي 14 سجدة معروفة محلها بأعراف رعد النحل سبحان مريم بحج، بأعراف رعد النحل سبحان مريم بحج بعد سورة الحج، وفرقان ونمل وبالجرز سورة السجدة، بحاميم النجم إن شقت اقرأ. فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز، عدناها 13 قلنا 14 لأن سورة الحج فيها ثنتين، فالحج سجدتان. فالسجدة الأولى متفق عليها بين الأربعة عند قوله إن الله يفعل ما يشاء، والسجدة الثانية هي سنة عند الشافعية والحنابلة عند قوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولا تسن عند الحنفية ولا عند المالكية. السجدة الثانية في سورة صاد في سورة الحج، فالحج سجدة أولى متفق عليها وسجدة الثانية مختلف فيها. نعم، فكيف قلنا إن الحنفية قالوا 14 وهم ليست عندهم السجدة الثانية من سورة الحج؟ قالوا 14 لأن سورة صاد عندهم سجدة من سجدات التلاوة كالمالكية، وقال الشافعية والحنابلة سجدة صاد سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. يقول وتسن سجدات التلاوة للقاري والمستمع والسامع وهي 14 سجدة معروفة محلها وليس منها سجدة صاد عند الشافعية والحنابلة، بل هي سجدة شكر لما ورد في الحديث سجدها داود توبة، ونحن إنما نسجدها شكرا. واختلفوا هي موضع السجود عند قوله فاستغفر ربه راكعا فاستغفر ربه راكعا واناب، او عند قوله فاغفر ربك ان له عندنا زلفى وحسن مآب. وعدد منها تكون داية السجدة مكونة من آيتين، وبعضها قيل بالسجود في الموضع الأول والثاني، فالسجود في الثاني أولى لأنه يكون طلب بالاتفاق. قال ولمس منها سجدة صاد الآية في سورة صاد عند قوله فغفرنا لذلك أن عندنا زلفى وحسن مآب، وعند قوله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتبطل في المعتمد عند الشافعية، وفي قول لا تبطل الصلاة وهي من عند الشافعية، كما هي عند الحنفية وعند المالكية من سجود التلاوة، ويسجد بها في الصلاة ولا تبطل صلاته. ولهذا لما رأينا في صلاة التراويح يسجد بها محمد الهداء، قلنا مقرر الشافعية هكذا في معتمدهم، قال فيها خلاف، فما ارتضى ترك السجود مع وجود القائلين بالسنية بل بوجوب وهم الحنفية. قال ويسن للقاري والمستمع لجميع آية السجدة أي قصد السماع، وكذا للسامع وهو غير قصد السماع لجميع آية السجدة، بخلاف من لم يسمع آية السجدة وشاف الناس سجدة وسجد معهم ما يصح، واللي سمع بعض الآية ما يصح. وكذلك اختلفوا في حكم من قرأها ليسجد فقط، ما تلا الآية إلا بقصد السجود، فقيل ما ممنوع من السجود. قال ولو كرر آية في سجود تلاوة، يعني لتدبر وتأمل معنى أو لحفظ يتحفظ، سجد لكل كل ما قرأ مرة يسجد. وهكذا إذا كان أحد المدرسين من الحنفية يستمع للطالب فوصل عند السجد يقول اسكت ساكت، إذا لم يدن السجود في ذاك الوقت واستحفظ وحده يقرأ الآية التي بعدها، فإنه إذا سمعها وجب عليه السجود. قال ويشترط لها شروط الصلاة، يجب أن يكون متطهر، ما يجوز يسجد سجدة التلاوة وهو بلا وضوء، يجب أن يكون مستقبل القبلة، يجب أن يكون مستور العورة، يجب أن يجتنب جميع مبطلات الصلاة. فيشترط لها شروط الصلاة لأنها نحو صلاة كما يعبر عنها وهي جزء من صلاة، ولو كرر آية فيها السجود تلاوة سجد لكل، سجدة الشكر لا تدخل الصلاة ولكن تسن لهجوم نعمة كبيرة غير معتادة متوقعة أو اندفاع نقمة شديدة سفعت عن الأمة، فأخبر بذلك، فحين علمه بذلك يسن أن يسجد. ولكن إن كان في الصلاة ما يمكن يسجد سجدة الشكر، ولكن بعد الصلاة تسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة ورؤيته مبتلى، لكن عند رؤية مبتلى شديد البلاء تسن سران، وعند رؤية عاص متجاهر بمعصيته جهران زجرا له عن ذلك. ماذا هذا سجد؟ قال لأنه ما هو مثلك، رآك على المعصية فحمد الله أنه ما ابتلاه بمعصيتك فهو يسجد شكرا لله. فعند رؤية المتجاهر بمعصيته تسن سجود الشكر جهرا، وعند رؤية مبتلى بآفة وشدة يسن سجود الشكر سران لئلا ينكسر قلبه. كصيغة الحمد إذا رأى مبتلى يقول الحمد الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، يتلوها سران لا يسمعه ذلك فيحزنه ولا يكسر قلبه، ولكن يتلوها في سره: الحمد الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. فقد روي أنه من قال ذلك عند رؤية مبتلى لم يبتله الله بما رأى. ثم تكلم الشيخ عن مسألة السجود من دون سبب، لا تلاوة ولا شكر ولا سجدة صلاة. فذكر المعتمد عند الشافعي ومن وافقهم قال يحرم التقرب والضعف بسجدة من غير سبب ولو بعد الصلاة. وسجود الجهل بين يدي مشايخهم حرام، لأن الشريعة حرمت التحية بالانحناء وبالسجود، وكان جائزا في الشرائع السابقة، وكانوا يحيون بعضهم البعض بالسجود للإكرام. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، يعني سيدنا يوسف، وخروا له، يعني أبواه وأخوته، وخروا له سجدا تحية ليوسف. فكان ذلك حلال في الشرائع السابقة وحرم في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التحية والإكرام بالإنحناء والسجود، وجعل السجود خاصا للحق تبارك وتعالى. قال: سجود الجهل بين يدي مشايخهم حرام ولو بقصد التقرب إلى الله تعالى، بل في بعض صوره ما يقتضي الكفر إذا قصد عبادة المسجود له غير الله تعالى، أو قصد أو اعتقد فيه الألوهية. والركوع ونحوه كالسجود في التحريم، والذي يكون كفرا هو السجود للمخلوق على نية العبادة له، لأنه أثبت لله تعالى شريكا، ومعلوم أنه على غير نية العبادة له، ومن دون اعتقاد أنه إله لا يكون شركا، ولكن حرام في شريعتنا. وإن لم يكن شركا فلا يجوز أن نحيي أحد بالإنحناء له، لا على هيئة ركوع ولا على هيئة سجود. فمن فعل ذلك فإن اعتقد في الذي انحنى له الألوهية وأراد عبادته بذلك فهو مشرك، فإن لم يعتقد ذلك لم يكن مشركا، وأثم لتحريم ذلك في شريعتنا. قال: بخلافه لا بذلك القصد، يعني إذا قصد بالتعظيم كتعظيم لا يعني كتعظيم الألوهية والربوبية، اعتقد أن الذي سجد له هذا وانحنى له رب أو إله، هذا كفر. بخلافه يسجد لا بذلك القصد، إن صورته تقع عادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود، يعني الركوع ذكر في التوبة. قال: ولذلك أيضا أمر الله الملائكة أن تحيي آدم وتكرمه وتعظمه بالسجود له، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم، فلو كان مطلق السجود للشيء عبادة له لكان أمر بعبادة غيره، وحاشا الله، لا معبود إلا الله. فأمره الملائكة بالسجود دليل على أن السجود ليس في حد ذاته عبادة للمسجود له، إلا باعتقاد الساجد إن اعتقد في المسجود له ألوهية وقصد عبادته بذلك فهو عبادة. وبهذا نعلم ضبط الشريعة لحركاتنا وسكناتنا، ورتبت لنا الانحناء وكيف حكمه ومدى يكون. إذن فأنت مربوط بشريعة غراء في كل حركاتك وسكناتك، ما أعظمها وأنورها وأطيبها، فقم بحق إيمانك بهذه الشريعة بترتيب حركاتك وسكناتك على وفقها. علم ذاك المقاصد في الانحناء ومتى تجوز ومتى تحرم ومتى تكون كفرا. إذن فينبغي أن تقيم الميزان على حركاتك وسكناتك وأن تتعشق السجود لله في الصلوات وآية السجدات وأن تسجد لله شكرا عند حدوث نعمة جليلة من غير معتاد أو كشف غمة وبلية وتفريق كرب شديد من غير ما تسجد شكرا لله تعالى. وقد سجد صلى الله عليه وسلم في مواقف بشر فيها بشيء فسجد شكرا لله تعالى. ومن ذلك ما جاء في سجوده عند إسلام همدان من أهل اليمن فسجد شكرا. من ذلك ما روي أنه سجد عندما بشر بولادة فاطمة فسجد شكرا صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فصارت أنواع السجدات عندنا سجدة صلاة وسجدة تلاوة وسجدة شكر. وقال بعض أهل العلم يجوز التقرب إلى الله بسجدة من غير هذا في أي وقت كان، سجدة واحدة أو سجدتين، فهي مسألة خلافية. فينبغي لمن أراد السجود وتعشق أن يركع ويصلي، فقد قال نبينا الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر، صلح له يدخل ركعتين ويطول السجود كما يشاء. وقد عهد في هذه الأمة على مدى القرون في أخيارهم من يسجد ثم لا يرتفع إلا والأرض مبللة بالدموع، وقل ذلك فينا، وقد كان معهودا عند الكثير من أخيار الأمة كما ينقل عن بعض الأنبياء صلوات الله عليهم، حتى قيل أن عشبا نبت من دمع النبي داود في سجداته. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فبذلك يطيب له الحال. قال تعالى واسجد واقترب. ولذا نبه على سر السجود لما رأى الشيخ بعض تلامذته يسجد، قال يا ولدي هذا السجود فأين الاقتراب، هذا السجود فأين الاقتراب. والإنحناء لتقبيل والدين وعلماء وصلحاء، هذا الإنحناء المعتاد ذكره الآن، ذكر الركوع وقال إنه غير السجود، ونقله عن التحفة وأنه إذا لم يقصد به شيئا من ذلك لا يكون كفرا ولا حراما، ولكن إذا قصد به التعظيم كتعظيم الإله فهو الكفر. فينحني الإنسان لأنواع من الأغراض المباحة فيصير الإنحناء مباح، ينحني للبس النعل، وينحني لحمل متاع من الأرض، وينحني للرياضة كما يصلحون أولى الإنحناءات، يشبهون ركوع سجود لهم في صلاة ولا في ركوع ولا في سجود. وينحني لسرقة أو فعل فيصير الإنحناء حرام، وينحني للعبادة فيصير الإنحناء طاعة وعبادة إن كان لله مثل الركوع والسجود، وكفرا وشركا إن كان لغير الله تعالى بنية التعظيم والألوهية واعتقاد الألوهية في المنحنى له. وهذه أحكام الإنحناء، فتعتريه الأحكام فيكون واجبا للتعظيم والعبادة في الصلوات المفروضات، ويكون سنة في السنن وعند سجدة التلاوة سيذكر من ذلك، ويكون مباحا والإنحناء الفعل أي مباح، ويكون حراما وهو أن ينحني لفعل محرم، ويكون كفرا وشركا إذا انحنى لغير الله مع اعتقاد الألوهية فيه ويعظمك تعظيم الله وإرادة عبادته بذلك. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتقوى، وأصلح شؤوننا في السر والنجوى، وارعانا بعين عنايته، وأثبتنا في أهل محبته ومودته، وجعلنا من أهل حقيقة السجود، كرمنا بسجود الأجساد وسجود القلوب والأرواح حتى نتصل بسر ما يقول سيد الساجدين: سجد لك خيالي ووجهي وفعلي وعظمي. اللهم حققنا بحقائق السجود، وارزقنا حقيقته في كل غيب وشهود، واثبتنا في ديوان خواص الركع السجود، واكرمنا يوم الوفاة بما اكرمت بخواص اهل السجود من ارباب الاراده واهل السعاده، واصلحوننا بما اصلحت بشؤون الصالحين، وفرج كروب المسلمين، اختم لنا بالحسنى، وتراضى عنا بسر الفاتحه الى حضره النبي.